بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المحاضرة بعنوان محاسبة النفس لأبي عبد الرحمن بسام الغراسي حفظه الله تعالى، سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة 7 من شهر صفر 47,400 من الهجرة النبوية.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأولا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الزيارة لشيخنا أولا الفقيه جميل الصلوي حفظه الله وبارك فيه وفي علمه وفي داره وطلابه وأهله وماله وولده، وزيارة لإخواننا في هذه الدار زيارة لله، نرجو من الله سبحانه وتعالى أجرها ومثوبتها. وشكر الله لشيخنا على مقدمته وتواضعه، فوالله إن الإنسان ليخجل حين يقوم مثل هذا العالم مرحبا بأبنائه وطلابه، وهذا ما عهدناه منه ومن مشايخنا التشجيع لطلابهم ولأبنائهم، فأسأل الله أن يحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه، ونعوذ بعظمته أن يغتال من تحته. وما سمعتم من كلمة شيخنا جميل الكلمة النافعة المباركة من الكتاب والسنة فوالله إنها لكافية. قد أقول هذا القول، لكن حين يقوله ممن نحسبهم والله حاسبهم ممن اصطفاهم الله لنصرة هذا الدين ولحمل هذا الدين، لا شك أن الأثر غير الأثر، وإن كان القول هو القول، كلام العلماء غير كلام المبتدئ وطالب العلم، ولكن البركة من الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يتكلم المفضول بين يدي الفاضل، بل أقول الطفل بين يدي والده، فأسأل الله أن يحفظكم جميعا وأن يسددنا وإياكم بالقول والفعل والعمل. أيها الإخوة، سمعتم من هذه النصائح الثمينة الذي لا يعرف قدرها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى في فضل هذه البقاع وفي فضل ذكر الله سبحانه وتعالى، في فضل العلم والنظر في الدنيا وحقارتها، والنظر في الآخرة وفضلها وشرفها، وما سمعتم من الدرر العظيمة التي لو دونت وشرحت لرأيت فضلا عظيما من هذه الكلمات. أيها الإخوة، فوالله إني لأتردد ماذا أتكلم وماذا أقول بعدما سمعنا، ولكن أسأل الله أن يسر بموضوع ينفع المتكلم قبل السامع. أرجو أن نتكلم عن أمر عظيم نحن في الحقيقة بحاجة إليه، نوعظ ونعظ ونذكر ونذكر وننصح وننصح ونوجه ونوجه، لكن الذي أريد أن أتحدث عنه كيف نحن مع هذه الأمور. الآن لو سألت عن شخص عن صحته وعافيته يشكر لك هذا المعروف دائما، كيف حالك يا فلان، كيف صحتك، خاصة إذا نزل به المرض، جزى الله فلانا خيرا سأل عن صحتي وسأل عن عافيتي. ولكن الذي في الحقيقة نريد أن نسأل أنفسنا ونحاسبها حقيقة، كفى مغالطة، كفى مجاملة مع هذه النفس، كفى مداهنة معها. نريد أن نسأل أنفسنا عن أسئلة سنسأل عنها اليوم أو غد. من هذه الأسئلة التي أحب أن أسأل نفسي وأسأل إخواني، كيف أنت مع هذا التوحيد، هذا الأصل الأصيل الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله خلق الله الجنة والنار، ومن أجله أرسل الله رسله وأنزل الله كتبه، ومن أجله جردت السيوف في المعارك وقام ساق الجهاد، من أجل هذا الأصل وهو التوحيد، كيف أنت معه؟ قد ترى كثيرا من الناس يقول الحمد لله لا أذبح لغير الله، لا أنذر لغير الله، لا أركع لغير الله، لا أسجد لغير الله. هذا بالنسبة لهذا الأمر معلوم عندنا جميعا. التوحيد ليس محصور في هذا فقط، في الشرك الأكبر ما ينقضه فقط في الشرك الأكبر، قد تجد ما ينقضه من الشرك الأصغر ولو لم ينقض أصله أبدا. فالآن ترى شركيات موجودة في البيوت، بل ربما ترى شركيات موجودة عند بعض الصلحاء، وهذه ليس بالأمر السهل، ليس بالأمر السهل أبدا. كيف أنت مع هذا الأصل التوحيد الذي كما سمعت من أجله أوجدك الله وكونك وجعلك مخلوقا بعد أن لم تكن؟ قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الأصل الأول. إذا نجوت من الشرك الأكبر فهل نجوت من الشرك الأصغر؟ من الحلف بغير الله. إذا لم تكن معظما للمحلوف بالمحلوف به كتعظيمك لله وأشد، وإلا وقعت في الشرك الأكبر. ترى من الناس الآن من يحلف بغير الله، من العامة من يحلف بالطلاق، من العامة من يحلف بالأمانة، وعدد من الأمانة العامة من يحلف بالأولاد بالشرف بغير ذلك. هذه شركيات موجودة عند كثير من الناس. سارت بعض الشركيات إلى بعض الصلحاء بالطيرة التشاؤم، وهذا موجود، يتشاؤم من شيء عجيب، من أوضاع، من شيء، من غير ذلك، وهذه ليس بالأمر السهل، هذه شركيات مقررة موجودة عندك. من العلماء ابن باز، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وجم من العلماء من يرون أن الشرك الأصغر داخل في قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به في الجزء الأول من الآية. بالإجماع أن الشرك الأصغر داخل في الآية بأكملها، وإنما الخلاف هل هو داخل في أول الآية أو داخل في آخر الآية، هل هو داخل في قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، أو داخل في قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من العلماء من سمعت أنه قالوا داخل في أول الآية بدليل أن هنا فعل مضارع يحتاج إلى أن يسبق بمصدر، فيصير المعنى إن الله لا يغفر شركا، وشركا نكر هنا تعم الشرك الأصغر والأكبر. قالوا فإذن الله عز وجل لا يغفره لمن مات عليه، فلا بد أن يدخل حتى يطهر من ذنوبه، مع أنهم لا يقولون بخلوده صاحب الشرك الأصغر، حتى ثم يطهر من ذنوبه ثم مآله إلى الجنة. والصحيح أنه داخل في الجزء الآخر من الآية، لكن لتعلم حتى وإن كان داخل في الجزء الآخر، وهل أنت تعلم ممن قد يغفر لك أو لا يغفر لك؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ليس لكل الناس. شركيات كثيرة سرت بين أوساط الناس، لو نسترسل في هذا الأمر من القروز من الأشياء التي يفعلها العامة، وإنما هذه فقط نبذع عنها لهذا الأمر. بقي شيء الذي إلا يشاء ربي من ينجو منه. المعاصي هذه تنقص التوحيد، يدل على ضعف في التوحيد. القرآن أول من أوله إلى آخره كما قال ابن القيم رحمه الله كله يتحدث عن التوحيد في الأحكام وما يتعلق في قصص الأنبياء مع أممهم، كله يتعلق في التوحيد، في فضل من اتبع التوحيد من خالف غدا التوحيد، وكل هذه الأحكام المتعلقة مكملات للتوحيد. فمن قلت معصية يدل على عظم توحيده لله سبحانه وتعالى، ومن كثرت معاصيه يدل على ضعف توحيده. فإن من أفرد الله سبحانه وتعالى بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته قلت معاصيه. هذه أشياء ما هي بالأمر السهل. المعاصي يدل على ضعف التوحيد عند الشخص، فإذا كيف أنت مع هذه الأمور؟ الأمر الثاني، نمشي على بعض الأشياء، كيف أنت مع السنة؟ لا يكفي يا أخوة مجرد قول، لا يكفي مجرد قول أني من أهل السنة، وترى أقوالك وأفعالك في منأى وفي بعد عما تقول أنك تتأسى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نحن لا نتحدث عن أهل الأهواء، هذا شيء مقرر معلوم لدينا، لكن لابد أن نكون نحن أهل السنة قولا وفعلا ومعتقدا، لابد هذا، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن لابد أن نحاسب أنفسنا، لأننا عندنا من التقصير، نريد أن نؤدب هذه النفس وأن نهذب هذه النفس وأن نزجر هذه النفس وأن نهددها وأن نرغبها. لابد أن نكون قولا وفعلا واعتقادا في اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ربما ترى تقول قولا وإذا بهذا القول ربما خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اتباع السنة قولا وفعلا، تتبع النبي صلى الله عليه وسلم بعبادته بأقواله بأفعاله بأخلاقه بحلمه بعفوه بصفحه بأدبه بتعامل مع الناس بتعامل مع الحيوان بتعامل مع أولاده بتعامل مع نسائه، هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ألست ممن يقرأ ويحفظ قول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة. ليس قدوة فقط أني أعفو لحيتي، أنا متأسي بالنبي باللحية فقط، قد تجد من عامة الناس من لحيته أطول من لحيتي ولحيته. لابد أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور. لابد الناس يتأثرون بالأعمال ما لا يتأثرون بالأقوال، ما لا يتأثرون بالأقوال. فلابد تقرأ هذه الآيات وتطبقها في نفسك وأهلك وأولادك. والله لو كان مجرد طفل بلباسه بهيئته بأخلاقه بمعاملة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذه السنة حقا، تربي الأولاد الصغار في اللباس الشرعي في الأخلاق في المعاملات. ألست تقرأ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذا التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هذه الأمور التي ينبغي أن نسأل أنفسنا، كيف أنت مع أبيك وأمك؟ هذا شيء عظيم، كيف أنت مع أبيك وأمك؟ ألا ترون الآن يا إخوة، قلنا نحن لا نتحدث عن الفجرة، نتحدث عن الصلحاء، حتى إذا وقع في شيء يعود ويؤوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كيف أنت مع أبيك؟ كيف أنت مع أمك؟ هل طبقت فيهما قول الله سبحانه وتعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا؟ هل طبقت بهم هذه الآية؟ هل أنت ممن يقدم زوجته على أمه؟ هل أنت ممن يخفي الأشياء ويعطي زوجته وأولاده ويمنع أباه ويمنع أمه؟ هل أنت ممن تغضب أباك وتغضب أمك؟ أف، تضجر فقط دون تلفظ. هل أنت من هذا؟ كيف أنت؟ لا تقول الحمد لله أنا بخير، ربما مرض في قلبك وأنت لا تشعر به، بل قد تشعر به ولا تكافح هذا المرض الذي ولجك. كيف أنت مع أبيك؟ هذه كبائر، حقوق الوالدين كبائر، ليس بالأمر السهل. وأعجب من هذا حين تعرف أن بعض الأبناء، من يعرف تعرف أن أباه يبكي منه أو أن أمه تبكي منه، كيف تستطيع أن تعيش في البيت أو في الأرض هذه بأكملها وترى أن أباك يسكب الدموع من عينه أو الأم؟ هذا ليس بالأمر السهل. كيف أنت مع أبيك ومع أمك؟ سؤال آخر، كيف أنت مع أرحامك؟ كيف أنت مع أخواتك؟ مع جميع الأرحام، من خال من عم من عمة إلى غير ذلك ما يتعلق بالأرحام، كيف أنت؟ وهل أنت ممن عرض نفسه للعنة الله؟ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، بسبب هذا الأمر وهو قطيعة الأرحام. من الناس من ربما لا يصل رحمه سنين، وهم من قطع بسبب أن هذا الرحم، هذه الرحم طلبت ما كان من بعد أبيها من التركة أو إلى غير ذلك. كبائر، الكبائر لا تكفرها صلاتك ولا صيامك ولا حجك ولا عمرتك، تحتاج إلى توبة إذا كانت الكبائر بينك وبين الله. أما ما يتعلق في حق الآدميين لا بد أن تردها إلى أصحابها. كيف أنت مع العلم؟ هذا هو مربط الفرس لي ولك. كيف أنت من العلم يا إخوة؟ ليس العبرة أني، العبرة أني أحفظ وأنت تحفظ، أو أفهم وأنت تفهم، أو أكتب وأنت تكتب، أو أحاضر وأنت تحاضر، أو أخطب وأنت تخطب، أو أعظ وأنت تعظ. لا، هذا العلم الذي نتحصله ونبلغ الناس، هل انتفعنا به أولا؟ هل انتفعنا به أولا أم لا؟ هذه المصيبة. تعلمون أن ثلاث أصناف أول من سعر بهم النار، في حديث أبي هريرة عند مسلم، وذكر منهم العالم، ذكر منهم حافظ القرآن. ليس لله، ليس لله. كم ذم الله اليهود، تعلموا ولم يعملوا، ما انتفعوا بعلمهم. مثل أقواما بالحمير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، من مثل عالم إلى مثل حمار. وآخر كالكلب، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. هذه مصيبة. نحن بين أمرين، طلاب العلم لا ثالث لهما، إما أن يكون ما نأخذه من العلم ونبلغ للناس إما حجة لنا أو علينا، هل في شيء ثالث؟ أبدا. إما حجة عليك أو حجة لك، كما قال صلى الله عليه وسلم، والقرآن حجة لك أو عليك. الآن كم نسمع من الدروس، كم نسمع من الوعظ، كم نسمع من النصائح والمحاضرات والخطب، أنسينا أن هذه حجج، حجج علينا،
يأتي الواعظ الأول والواعظ الثاني والثالث والعاشر والمئة وهم يعظونك على أمر وما زلت فيه، ما عذرك بعد هذا؟ تسمع الدرس الأول والثاني والمئة والألف، وبعضنا يا إخوة إلا من رحم ربي ما انتفع من علم حتى بمجرد الغيبة، لو أكثر من 10 سنين في طلب العلم وآخر أكثر من 20 سنة في طلب العلم ما استفاد من علم أن يكف لسانه فضلا عن غيره على مدى 10 سنين وهو يخطب ويعظ ويحاضر ويؤلف وغير ذلك، ما استطاع أن يكف لسانه على مدى هذه السنين ليس بالأمر السهل والله. إذن هل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم، هل هذه الآية ستكون حجة لك وعليك أنت تحفظها، أو حالي وحالك كمثل حال ذلك الخطيب الذي قالوا أن خطيبا ارتقى المنبر كأنه في العيد أو في غيره فدعا الناس إلى الصدقة ويحث الناس على الصدقة على الفقراء والمساكين، يتأثر الناس بخطبته وموعظته ومن ضمن الحاضرين بعض أولاده، فعاد إلى البيت فأخبر أمه فتصدقوا بجميع الطعام الذي في البيت، عاد خطيبهم عاد أبوهم إلى البيت أين الطعام؟ قالوا ما فيه، كيف ما فيه؟ قال أنت قلت يا أيها الناس تصدقوا، تصدقنا الناس بحاجة أشد منا، قال أنا قلت يا أيها الناس ولم أقل يا أيها أنا، يعني الخطاب هذا لغيري ليس لي أنا، أتريد أن نكون نحن من هذا الصنف؟ والله للموت أهون، والله ثم والله ثم والله، لو نزلت علينا أمراض الدنيا بأكملها على جسدك أهون من أن تحفظ وتقرأ وتعلم ولا تعمل به، أهون من أن يصير هذا الكلام الذي تقوله أو تسمعه حج عليك يوم القيامة، ليس بالأمر السهل. كيف نحن مع العلم الذي نتعلمه؟ كيف نحن مع المواعظ؟ كيف يا أخوة؟ ربما ترى رجلا يهوديا يسمع آيات فيدخل في دين الإسلام كما في قصة جبير حين سمع آيات من رسول الله في صلاة المغرب فدخل بالإسلام، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الآيات إلى غيرها، قال كاد قلبي أن يطير من بين جنبي، كم من الأدلة جبال أخبر الله عنها لو أنزل الله عز وجل القرآن عليها، وكم من الآيات، قصة النجاشي حين قرأ عليه جعفر بعض الآيات فبكى وابتلت لحيته من آيات يسمعها، كيف نحن مع العلم؟ ليس العبرة يا أخوة، هذه حجج حجج والله حجج علينا أو لنا، إذن أنت تتعلم هل تأثرت بعلمك مع أبيك مع أمك على مدى سنة أو سنتين أو 3 أو 4 أو 5 ترى من بعض طلاب العلم من يحمل في جوالي بعض الصور، قال هذه حالة، أنت فيك حالة أصلا، أي حال، ومن أباح لك أن تحمل صورا بعذر بحجة كذا أو حجة كذا؟ ما استفدت من علمك حتى أن تمنع الصور من جوالك؟ وآخر ربما ما استفاد من الخطب والمحاضرات التي يسمعها أو إن كان من طلاب العلم أن يكف نظر عن النظر إلى الحرام؟ من أي علم هذا الذي نتعلمه؟ كيف أنت مع العلم؟ كيف أنت مع العلم؟ هل تنتفع كلما أتى من يوم وأنت للأفضل؟ هذا في جانب المعاصي، وكل يركب هذه المواعظ على نفسي وعلى نفسك من الدروس التي نسمعها من مشايخنا ومن المحاضرين، هل ننتفع بذلك أم لا؟ هذا في جانب المعصية، نأتي إلى جانب الطاعة، إلى جانب العبادة، إلى جانب العبادة، طالب العلم كيف أنت مع قيام الليل؟ كل يسأل نفسه كيف أنت مع قيام الليل؟ لك في طلب العلم سنة أو أكثر من سنة، مرت 2 سنين 3 4 كيف أنت مع قيام الليل؟ إن رأيت طالب علم متساهل في قيام الليل فما انتفع بعلمه، ما انتفع. لو سألت نفسي وإخواني هل نعلم من العامة من يقوم الليل، لقلنا جميعا وبصوت واحد نعم، نعرف من عامة الناس من يقوم الليل وليس فقط باكيا بين يدي الله، والله وهم من عامة الناس ربما لا يحفظ جزءا. وشاهدت بعيني وسمعت بأذني مثل هذا الصنف ومن عامة الناس، ويدعو دعاء قلت لو كانت هذه أسلحة حسية لهد بها جبالا. عامي أنا وأنت طلاب العلم نحفظ القرآن أو نحفظ من القرآن، نحفظ السنة، نحفظ من السنة، كيف نحن مع قيام الليل؟ هذا هو العلم. لا تقول أنا حافظ، أنا فصيح، أنا بليغ، أنا عندي أسلوب، أنا كذا. ليش نتعلم؟ ليش؟ من أجل ماذا نتعلم؟ من أجل أن يقال مشايخ علماء؟ من أجل أن يقال فلان المستفيد؟ من أجل أن يقال فلان بليغ؟ أما إن كانت هذه النية فالويل لنا ثم الويل لنا. نتعلم من أجل الخشية، كما قال بعض السلف كفى بالعلم، كفى بالعلم خشية، كفى به خشية. إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا في جانب العبادة. أنا لو سألت إخواني هل تشاهدون من طلاب العلم من يتساهل في الرواتب؟ أن يصلي الرواتب موجود، راتبة يفرط فيها. طيب أنت إيش تتعلم؟ من أجل ماذا؟ تريد راتب؟ ما في رواتب. هل أمنيتك من أجل أن تمسك مسجدا؟ ما ستجد بركة في علمك ولا في نفعك ولا في وعظك ولا في نصحك، وأنت ما طبقت أولا. يا إخوة خذوها وعوها، إذا لم ينتفع الواعظ فأن لو أن ينفع غيره. يقولون الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب مباشرة. إذا كنت تعظ وأنت ما طبقت فأن لك أنت، فأن للناس أن يستفيدوا منك. ذكر عن ابن الجوزي أنه أتاه آت فقال يا إمام لماذا إذا خطبت، وقال له ولده لماذا يا أبتاه إذا وعظ بكى الناس تأثروا بوعظك ما لم يتأثروا بغيرك؟ قال يا بني ليس النائحة الثكلاء كالمستأجرة. كانوا في الجاهلية إذا مات الميت يستأجرون نساء يبكين على هذا الميت. مات ولدك تذهب تستأجر امرأة اثنتين ثلاث تبكي على ولدك بمال، فيقول ليس النائحة الثكلاء، يعني الذي مات ولدها تبكي من حرقة من قلبها كالمستأجرة التي تبكي مقابل مال، بمعنى الذي يتكلم من قلبه هو الذي سينتفع وينفع غيره. ليس معنى ذلك أن بقيتهم في رياء، لا، نحن نعتقد أن الإيمان يتفاضل، الإخلاص يتفاضل من شخص إلى آخر. حتى أنه مما ذكر عنه أنه أتاه بعض العبيد فقالوا نريد أن تخطب خطبة على عتق العبيد، فمكث عاما كاملا ولم يخطب حتى جمع مالا فاعتق بعض الأعبد فخطب خطبة، قيل عتق في تلك الخطبة 1500. هذا هو العلم، هذا هو العلم. كيف أنت مع العلم؟ لا تقول كيف أنا مع الحفظ، كيف أنا مع الحفظ. فإذا كيف أنت مع الصيام؟ من طلاب العلم من لا يعرف من الصيام إلا رمضان، وآخر إذا زاد لا يعرف من الصيام إلا إذا زاد في أيام الست من شوال أو يوم عرفة أو عاشوراء. ما عمره صام خميسا ولا اثنين أبدا، ما يصوم الخميس ولا الاثنين ولا ثلاثة أيام من كل شهر. ومن عامة الناس من لا يترك الاثنين والخميس، وقد تجاوز من عمري أكثر من 70 من 80 عام ما يترك الاثنين والخميس أبدا. إذن كيف أنت؟ كيف أنت بقلبك مع العلم هذا؟ كيف أنت بجانب الحلم والعفو؟ يا أخوة، إذا أراد الإنسان، أنت تريد أن ترتقي إلى مراتب كبيرة عالية، تريد وجه الله، بمعنى أن يكون نفعك أعظم، نفعك أعظم، كيف أنت بجانب العفو والصفح والحلم؟ هذه أخلاق لا أقول يسحب لطالب العلم أن يتخلق بها، بل يجب عليه. إذا كان الإنسان يحمل على أخيه حقد أو حسد أو بغض وهو يعظ الناس، كيف إذا ارتقيت المنبر؟ إذا دعوت الناس إلى العفو فكأنك تقول لنفسك أنت أيتها النفس كاذبة. الحلم يا أخوة ليس بالأمر السهل، ينبغي لطالب العلم أن يسأل نفسه كيف هو بحال في هذا الأمر. انظر إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع الأمثلة، إمام الحلماء صلى الله عليه وسلم، يأتي أعرابي فيخنقه حتى أثر فيه، كاد أن يقتله، فلم يزد صلى الله عليه وسلم إلا أن يلتفت إليه متبسما فيقول اعطوه بكرا خيرا من بكره. ما هذا الخلق؟ ما هذا الحلم؟ هم الصحابة أن يوقعوا به، ما نظر أبدا، ما نظر إلى هذا أبدا. ثمامة كما لا يخفاكم في حديث أبي هريرة حين أسر في المسجد، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم: ما عندك يا ثمامة؟ وهو يهدد يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم، أنت أسير بين يدي، ومع هذا تهدد، يعني بمعنى يا محمد إن قتلتني هناك من سيأخذ بثأري، عندي قبيلة عندي عشيرة. لكن انظر إلى حلمه، يوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما سمعت يا محمد. قال: أطلقوه. ما هذا الحلم؟ ما هذا الخلق؟ هذه السنة، هذه المعاملات أصلا، هذه المعاملات حلم عظيم. والحلم الأعظم حين يكون مع القدرة، مع القدرة على الأخذ بحقك، هذا هو الحلم حقا. في حديث جابر في ذلكم المشرك الذي استل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلق في شجرة: من يمنعك مني الآن يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف مباشرة من يده فأخذه صلى الله عليه وسلم، فقال: من يمنعك مني الآن؟ قال: يا محمد كن خير آخذ. يطلب العفو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب العفو، قال صلى الله عليه وسلم له: تسلم؟ قال: لا، انظر على عناد، ولكن يا محمد أعاهدك أني لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. الآن الرجل كاد أراد أن يقتله، أراد أن يقتله، انظر على حلم أطلقه، حلم عظيم. كيف أنت مع هذا الخلق؟ كيف أنت مع خلق الصبر؟ الصبر ليس بالأمر السهل، وقد سمعتم من شيخنا وفقه الله جانبا من هذا الأمر في الصبر. كيف أنت مع هذه العبادة؟ عبادة عظيمة، بل قال عمر: ذهب الصابرون بخيري الدنيا والآخرة، قال: لأنهم نالوا معية الله، نالوا معية الله، حيث أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله مع الصابرين. هذا خلق عظيم، بالصبر تنال الخيرية، تستطيع أن تؤدي العبادة بالصبر، تستطيع أن تجتنب المعصية بالصبر، تستطيع أن تتحمل تلك الأقدار المؤلمة، تستطيع أن تبتعد عن الأهواء المضلة بصبرك، بالصبر تستطيع أن تطلب العلم. وإن لم تكن صبورا تركت، يأتي جلساء السوء، يأتيك الشيطان مفكرا لك بزواج، مفكرا لك بمستقبل دنيوي، وهلم جر من هذا. فكيف أنت مع هذا الأمر؟ أو مجرد فقط أقوال؟ لابد أن تتأسى بهذه، أن تتخلق بهذه العبادة العظيمة، وهي عبادة الصبر، كما سمعت تنال خيرية، الخيرية بأكملها، بالصبر تنال بغيتك، تتحصل على مرادك بإذنه سبحانه وتعالى. أمر آخر مما ينبغي أن نتسلح به نحن طلاب العلم على وجه الأخص،
كيف أنت مع الدعاء؟ هذا ليس بالأمر السهل. الدعاء ما أعين أحد وما نصر أحد وما مكن أحد وما رفع أحد وما نصر الله أحد بمثل الدعاء. ماذا ستقول عنه؟ ماذا ستقول عنه لو دعوت أو استغثت بمخلوق وهذا الرجل معلوم بالجبن بالبخل وألحاهت عليه؟ لربما أعطاك حياء سبحانه وله المثل الأعلى، وأنت بين يدي كريم سبحانه وتعالى. هل قرأت بابه؟ هل استغثت به؟ دعوته وناجيته وناديته سبحانه وتعالى؟ إذا رأيت شخصا كثير الدعاء كثير الإلحاح بدعائه أبشر واعلم أن فيه خير، وأن هذا قد سلك سبيل الرفعة وسلك سبيل المكنة وسلك سبيل النصر والعز والقوة. والله أنت تدعو من الله، تدعو الله سبحانه وتعالى، تدعو ربا كريما غنيا قويا سبحانه وتعالى، وهو قد وعدك بالاستجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فنحن طلاب العلم على وجه الأخص تحتاج إلى دعاء، لا أقول فقط في كل صلاة بل في كل سجدة، تقرع بابه، تنطرح بين يديه، تظهر فقرك وحاجتك إليه وعزازك إليه. فالله كريم سبحانه وتعالى، تدعو الله أن يوفقك في خطبتك في درسك، تدعو الله أن يقبل بقلوب العباد عليك، تدعو الله عز وجل أن يصرف عنك الأعداء، لأن الشخص كلما حمل مسؤولية كلما ازداد بلاؤه، كلما حمل مسؤولية كلما كثر شانئوه وحاسدوه، وهذا مسلم. كلما كثر الخير عليه كلما ازدادت الهموم والغموم والكروب عليه، ما يعرف ذلك إلا من عاين ذلك وعاشر ذلك. فما عند العبد مسكين، أنت مسكين، ربما لو نظرت إلى شخص ترك في أبسط في أشد ما أنت بحاجة إليه ما بقي إلا أن تقرأ أبواب السماء. كيف أنت مع الدعاء؟ لا يكون يا إخوة حالنا كحال المشركين، لا، وقد ذكر العلماء أن هذه من السنن التي صار بعض المسلمين يتأسى بأعداء الدين لا يعرف ربه إلا وقت الشدة. قال سبحانه: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فلا تكن كذلك. نبيك صلى الله عليه وسلم يقول: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من الأمور المهمة التي إنما أستحضرها كيف أنت في جانب هذه الدعوة، كيف أنت في جانب هذه الدعوة. الدعوة يا أخوة ما تقوم بشخص، الدعوة ما تقوم باثنين ولا بثلاثة، الدعوة تحتاج إلى تآزر، إلى تلاحم، إلى تعاون، إلى تعاضد، إلى تآزر، تكاتف. إن عجزت أن تعين هذه الدعوة فلا تكن بخيلا بالدعاء، لا تكن بخيلا. لا أعرف أبخل من هذا الشخص الذي ربما تراه يأخذ درسه ويعود إلى بيته أو يذهب إلى محله ويسكت ويهدأ. يا أخوة، الذي يحملون هذه المراكز هي ما هي مدارس أهلية يتقاضون رواتب من طلاب العلم الذين يحضرون في مدارس أو مجالسهم، هذه مسؤولية مشتركة بين الجميع لتعلم أنك جزء من هذا الدين، وأنه يجب عليك أن تنصر هذا الدين بما استطعت. والله ولو لم يكفي إلا بالدعاء، بل والدعاء نصر عظيم، أن تقوم تدعو لشيخك في الثلث الآخر من الليل: اللهم أعنه. لا تقول أنا عندي طلاب قليل أو أنا عندي كثير أو الحمد لله أمورنا طيبة، لا والله، لا والله، قد ربما يشعر بشيء في قلبه لا تشعر بأنه. ادعو الله أن يصبره، ادعو الله أن يشرح صدره،
ادعوا الله أن يوفقه، ادعوا الله بأي أمر. هذا أمر، هذا لابد لابد أن تعرف كيف أنت بجانب هذه الدعوة. تقول أنا صليت وأنا صمت، هذه لك. كيف أنت بجانب نصرة الدين؟ لابد أن نحمل هموما من إخواننا ومشايخنا ودعاتنا، لابد أن نحمل منهم هذه الهموم التي يحملونها. أما إنسان همه فقط أن يأكل أو يتلقي درس، يا أخوة ما هو العلم؟ أنا أتعلم من أجل ماذا؟ أريد أن أنفع الإسلام، أنفع نفسي وأنفع غيري. أو تظنون أن نفع الإسلام محصور على المنابر أو على التآليف أو على أماكن الدروس؟ والله قد تنفع شخصا وتدعوه فقط، تنصحه إلى محاضرة، وربما يحضر المحاضرة وتأثر وكان بالشركيات والبدع والمخالفات وكان سبب الاستقامة على يديه، وربما يصير عالما. قم بتنظيف المسجد، ما تحتاج ترى مصحف في الأرض، ما تحتاج تكتب ورقة للشيخ. يا شيخ المصاحف والله نعجب بعض الحين تكتب لنا أوراق، سبحان الله، وكأني أنا أتقاضى رواتب من هؤلاء فقط، كل يرفع لي شكوى. ما تحتاج أصلا، رأيت شيئا مخالفة في الحمام، رأيت في باب المسجد، رأيت شيئا إلى إصلاح، رأيت شيئا من أمور الدعوة في الطريق مرمي، خذ. ما تحتاج أصلا أن توكل، أنت ما أنت عامل في مطعم. أمثل بعض الحال لبعض إخواننا، أقول بعض إخواننا وكأننا في مطعم. بعض الحال تقول يا مباشر ماء، قال لنا علي الخبز. يا مباشر الخبز، قال لنا علي الماء. تعال نظف، قال ما هو عملي. هذا مسؤولية من يا أخوة الدين؟ مسؤولية العلماء فقط. كل واحد يستطيع أن ينصر دين الله بقدر ما يستطيع، هذا بجانب. والله لو كان بكتابة تكتب ذبا عن هذا الدين وعن هذه الدعوة، أنت جزء من هذا الدين، جزء من أهل الإسلام، لا تتجزأ. لابد أن تعرف لقدر هذه الدعوة ولحملتها قدرهم وفضلهم. إذن كيف أنت مع الدعوة فقط، أو همك فقط قد جاء فلان أو ما في فلان؟ هذه لابد أن نعرف قدرها. كيف أنت في هذا الباب؟ هل تؤدي ما أوجب الله عليك، أم تحتاج فقط إلى مجرد توجيه أو إلى غير ذلك؟ وقس على ذلك في أمور كثيرة، في كل واحد يسأل نفسه في أي باب، من باب الطاعات ومن باب المعاصي، من باب الخيرات، كيف أنا أخوف من هذا؟ كيف إذا وقفنا أمام الله؟ هذا الذي أريد أن أتوصل إليه. كيف إذا وقفت أنا وأنت أمام الله فسألك الله عن أبيك، وسألك الله عن أمك، وسألك الله عن شيخك، وسألك الله عن أخيك، وسألك الله عن أرحامك، وسألك الله عن عينك، وسألك الله عن لسانك، وسألك الله عن أذنك، وسألك الله عن فرجك، وسألك الله عن يديك وعن قدميك، وسألك الله عن كل معصية، ما هو الجواب؟ قد يقول قائل الله غفور رحيم. أقول تغليب جانب الرجاء فقط هذا الذي أهلك كثيرا من الناس. لا تنسى أن الغفور الرحيم أخرج أبا البشر آدم عليه السلام من الجنة بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ عند الصغير هذا، لماذا أخرج الله آدم من الجنة؟ عند هذا أنت بسبب أكله. اسمعوا، من هو أبو الأنبياء؟ أبو البشر آدم، أكلة واحدة، تسمعون؟ أكلة واحدة فقط. ما هي المعاصي التي فعل؟ أكلة واحدة بعد أن نهاه الله سبحانه وتعالى عنها، فأخرجه الله من جنة الخلد وأهبطه إلى دار الهوان والبلاء والامتحان والنكد والهموم والغموم والأحزان وما تعلمون. أكلة، وهو أبو البشر نبي الله آدم عليه السلام بسبب أكله. كم تأكل من أكلات أنت حرام؟ كم تنظر من نظرات؟ كم تقول من أقوال؟ قال الإمام أحمد: أما تخاف أن يحبط الله عملك ولو بنظرة؟ قد تكون هذه النظرة تجرها إلى معصية، إلى أكبر، إلى كبيرة، إلى كبيرة، وربما تخرجك عن دائرة عن دين الإسلام. كما قال العلماء إن المعاصي بريد الكفر، ينتقل الإنسان منها مرحلة مرحلة حتى يزيغ عن دينه كله. فانظر آدم، لا تقول غفور رحيم فقط، نعم تب إليه، أب إليه، ارجع إليه، فالله قد يغفر لك وقد لا يغفر لك. لا تنسى أن الله لعن إبليس وطرده وأبدله بدل الجنة نارا، وبدل السعادة شقاوة، وبدل القرب بعدا، بسبب ماذا عندك؟ لماذا طرد الله إبليس ولعنه عندك؟ ما الذي فعل إبليس؟ اللي خلفك عبد الكريم، ايش فعل إبليس؟ ها تعرفه او لا؟ ها احسن، ولكن ماذا ماذا امره الله؟ هذا ماذا امر الله من إبليس يفعل فعصى عندك؟ ابى ان يسجد لأبي البشر سجدة، فكانت من اسباب طرده ولعنه سجدة. كم من يترك السجدة؟ ولا تنسوا أن الله عز وجل أدخل امرأة النار بسبب ماذا؟ بسبب ماذا يا وليد؟ ما هو السؤال؟ الله عز وجل أدخل امرأة النار بسبب ماذا؟ ها؟ هرة، سموها هرة أنتم، بسبب هرة. سبحان الله، أدخلها الله النار بسبب هرة. لا تأمن أن يدخلك الله نار بسبب معصية لأبيك، ظلم لأبيك، ظلم لزوجتك، ظلم لأخيك، ظلم لمسلم. أخرج الله آدم من الجنة بسبب معصية. لا تأمن طالب العلم أن يخرجك الله من السنة من طلب العلم بسبب معصية تكون سبب لذلك. فإذا لابد من محاسبة النفس. كفى مغالطة. هل يا إخوة نحن راضون أن نموت على هذه الحالة؟ من هو راضي أن يموت على هذه الحالة؟ من؟ لابد أن أسأل، كيف أنا مع كذا؟ كيف أنا مع هذه الآية؟ قف عند كل آية، لا يكفي أنك تحفظ القرآن، أنا من الحفاظ، أنا من المتقنين، لكن هل انتفعت هذه الآيات حجج لك أم عليك أمام الله سبحانه وتعالى؟ هكذا الإنسان يسأل نفسه، كيف إذا وقفت أمام الله؟ تخيل لو أنك الآن، أنا وأنت الآن في سكرات الموت، تخيل لو أنت الآن في سكرات الموت، ما في عندك إلا النظرات، ماذا ستتمنى؟ كيف سيكون حالك وأنت في الرمق الأخير من حياتك؟ لا شك أن هذا أمر عظيم جدا في نظرك. ربما تتخيل كل معصية، تتخيل كل مظلمة، تتمنى أن الله يطول بعمرك ولو ساعة واحدة، ترد المظالم إلى أهلها، تتمنى أن تموت وأنت ساجد بين يدي الله. قال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أي عمل صالح يريد أن يعمله؟ فإذا ما زالت الأنفاس بالأجساد، لابد أن نصحح سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، ونحمل هم هذه الأمة، ونحمل هم هذه الدعوة، وأن الإنسان يحاسب نفسه. يا أخوة، والله لو جلسنا مع أنفسنا مجالسة محاسبة كل يوم كل يوم كل يوم، وترى إذا فعلت ذنبا أنبت نفسك وسألت الله عز وجل أن يعفو عنك وأن يغفر، لوجدنا سعادة في حياتنا، في مع أولادنا، مع أهلنا، وجدنا الحياة. أو تظنون أن الحياة بالمال؟ أو تظنون أن الحياة والسعادة بجمع المال؟ لو كانت السعادة بجمع المال لكان الكفار أسعد من المسلمين، لكان الكفار أولئك بعهد الأنبياء أسعد منهم. الله يقول: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله ما كسب. وهكذا قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. الآية: قال القوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. فليست السعادة بجمع المال يا إخوة. لو كانت الدنيا هي الميزان وهي السعادة لما أعطاها الله أفجر الخلق، لكن العلم ما هو كل شخص يعطيه. في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الإيمان، العلم الصالح، العلم النافع والعمل الصالح، لا يعطيه إلا من يحبه. الدنيا موجودة مع أفجر الخلق، كل واحد في الدنيا موجودة مع الدنيا. فلو كانت الدنيا عزيزة ما أعطاها الفساق، ما أعطاها الفجار، ما أعطاها الكفار، ما أعطاها الملحدين، لكن العز والتمكين والرفعة بهذا السبيل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجود وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما تكلمنا، ونسأل الله أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا حين نلقاه سبحانه وتعالى، كما أسأل سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا وسائر بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.